أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع محاضرتنا بهذا اليوم الدين والحرية. لعله من أكثر المفردات استخداماً في حياتنا اليومية حسب ما نسمعه في المؤسسات التعليمية وفي الإعلام وفي البرامج التلفزيونية وفي نقاشاتنا داخل هذا البيت أو ذاك، بل داخل حياتنا الخاصة في أسرنا وبيوتنا. لعل أكثر ما نسمعه هو مفردة الحرية، حيث تتردد على آذاننا يوميا عشرات المرات، وتشهد مجتمعاتنا المعاصرة تشهد أيضا مجتمعاتنا المعاصرة حضورا قويا لهذه المفردة، خصوصا أمام قوة بروباغندا الفلسفات الفردية والمذاهب الليبرالية والديمقراطية وإعلانات حقوق الإنسان التي تغذي هذه النزعة، نزعة الحرية خصوصا على المستوى الشخصي، فتعلي من قيمة الفرد وتمنحه محورية خاصة، بحيث نصبح ونمسي كل يوم على عبارات لعلنا نسمعها جميعا عند تبادل الحديث بين بعضنا البعض، إذا أردنا أن نلقي اللوم على سلوك خاطئ هنا أو فعل غير مرغوب فيه هناك، مباشرة يأتيك الجواب المعهود: هذه حريتي، هذا شأني الخاص، هذه حياتي الخاصة، لماذا تتدخل في شأن غيرك؟ وإذن أصبحت نزعة الحرية حاضرة بقوة في حياتنا اليومية والعلمية والفكرية، وقد نشط حضورها أيضا بشكل أقوى هو ما يسمى بالإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، كوننا نعيش فيما يسمى مجتمع الديمقراطية الرقمية، حيث إن لكل فرد حضوره الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، له صفحته الخاصة، يناقش، يجادل، يبدي رأيه، يطرح وجهة نظره بحرية، ويقول ما يشاء أن يقول، ويدون ما يشاء أن يدون. فأصبح كل فرد في مجتمعاتنا المعاصرة يشعر بأنه لديه مساحة واسعة من حرية إبداء الرأي والتعبير عن الذات، بخلاف المجتمعات القديمة التي كانت المنابر العامة حكرا على طبقة خاصة، فطبقة علماء الدين أو طبقة أساتذة الجامعات أو طبقة السياسيين، فلم يكن للمواطن العادي أو للفرد العادي تلك المساحة لإبداء وجهة نظره أو رأيه أو لإسماع صوته إلى الآخرين. التطور التكنولوجي في حياتنا المعاصرة فسح المجال لكل مواطن، لكل فرد، بأن يكون له مساحته، بأن يكون له مساحته الخاصة في هذه المجتمعات الديمقراطية الرقمية. على كل حال، فإذا هذه المفردة لها قوة حضور في حياتنا. جاءت بعض التيارات والاتجاهات خصوصا العلمانية، والتي تطالب بحقوق الإنسان، لتستفيد من هذه المفردة وتوظف هذه المفردة للقول لسبب أو لآخر، لعلنا نتعرض لبعض هذه الأسباب، للقول بوجود هو عميقة بين الدين والحرية، وخصوصا بين الإسلام والحرية، وبذلك ينفرون الفرد من الدين تحت شعار بأن الدين يناهض الحرية ويعارض الحرية ويقيد من حرية الإنسان ويكبل من خياراته في الحياة، وبالتالي يقف هذا الفرد موقفا يعيش فيه تجاه الدين إحساسا بالنفور، لأن الحرية هي نزعة متأصلة في داخل كل ذات بشري، وسيظهر ذلك من خلال تتبعنا اللغوي لأصل مفردة الحرية. إذا رجعنا إلى المعاجم اللغوية وأردنا أن نبحث عن أصل معنى الحرية في اللغة العربية ما هو، سنعثر على أن الحرية هي بمعنى الخلوص من الاختلاط بالغير. ففقهاء اللغة يعرفون الحرية بأن الحر هو ما خلص من الاختلاط بغيره، ولذلك يقولون مثلا الحر من الرمل، أي ما خلص من الاختلاط من غيره كالحصى أو التراب أو أوراق الشجر مثلا. وكذلك مثلا يستخدمون الحر كوصف للإنسان، فيقولون هذا إنسان حر مقابل العبد، ووصف هذا الإنسان بالحر لكونه قد خلص من الرق وقد خلص من العبودية. ولذلك مثلا نقول أيضا تحرير رقبة، بمعنى تخليص هذه الرقبة من الرقية. فالحرية هي تفيد معنى الخلوص من الاختلاط بالغير. ولذلك مثلا فسر المفسرون قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ذكروا بأن معنى محررا هنا بأنه خلص لخدمة البيت المقدس، فكأنه قد تحرر من أسر الدنيا وقيود الدنيا. ولذلك يقول العلامة الطبطبائي في تفسيره بأن التحرير وهو مأخوذ من الحرية هو عبارة عن الإطلاق عن وثاق، وكأن شخصا ما يكون في وثاق، فتحريره هو أن نفك وثاقه ونطلقه من الوثاق ونخلصه من الوثاق. فباختصار إذا أردنا أن نعرف الحرية اصطلاحا كما عرفها الشهيد السيد محمد باقر الصدر، يقول ونحن حين نطلق كلمة الحرية نقصد بها معناها العام، وهو نفي سيطرة الغير. فإذا الحرية هي مفهوم مقابل لسيطرة الغير، التخلص من سيطرة الغير. ولذلك قلنا بأن الحرية هي نزعة متأصلة في ذات الإنسان. ذكرنا سابقا بأن الله عز وجل قد فطر النفس الإنسانية على مجموعة من الغرائز والميول التي لا يملك الإنسان من أمره شيئا أمامها. جبلها الله عز وجل في أصل تكوينه، في طينة خلقته، عندما خلقه هندسه وصممه بكيفية خاصة، من ضمنها كما ذكرنا غريزة حب المعرفة، من ضمنها الميل أو الشعور الديني، الميل إلى وجود قوة عظمى في هذا الكون والانجذاب إليه، من ضمن الغرائز إن صح التعبير، من ضمن الأمور الفطرية التي هندس الله عز وجل الإنسان عليها هي الحرية، هي أن يعشق الإنسان التحرر، أن يعيش مطلقا، أن يعيش خارج سيطرة أي شخص، خارج السيطرة إن صح التعبير. فإذا الحرية هي نفي سيطرة الغير، هي انجذاب الإنسان إلى أن يكون متحررا من كل قيد ومن كل شرط، وأن لا تفرض عليه القيود والشروط والضوابط التي تكبل حركته. وهذا المعنى للحرية، هذا المعنى الفطري للحرية، هو الذي قد نصطلح عليه أو ما بحث عنه علماء الكلام سابقا تحت عنوان المشيئة أو الاستطاعة أو الاختيار. هناك تقارب ما بين الحرية والاختيار أو المشيئة أو الاستطاعة، لأن الإنسان ما لم يكن حرا بأصل خلقته لا يمكن أن يكون مختارا. يعني لا نستطيع أن نقول إن الإنسان خلق حرا إلا إذا كان قد خلق مختارا، مستطيعا، متمكنا من أن يفعل أو يترك. ولذلك التيارات الجبرية والتي تقول بأن الإنسان مجبر على أن يفعل هذا الفعل أو على أن يترك هذا الفعل، فالإنسان مخلوق مجبر، هي تيارات لا يأتي مجال البحث معها عن الحرية، لأنها تنفي الحرية بأصل الخلقة. هذا الإنسان مخلوق ولا يملك من أمره في الفعل والترك شيئا. فلعل النقطة الأولى والأساس في البحث عن الحرية وعلاقة الدين في الحرية هي أن نبحث عن الحرية التكوينية أو الحرية الفلسفية، بطرح السؤال التالي: هل الإنسان خلق حرا؟ جوابنا في ضوء العقيدة الشيعية الإمامية: نعم، إن الإنسان خلق حرا، إن الإنسان خلق وهو لديه مشيئة الفعل والترك، أي أنه يصح منه أن يفعل وإن شاء فعل، ويصح منه أن يترك وإن شاء ترك. ولذلك ورد في بعض الروايات أن الله عز وجل عن أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، إن آدم لم يلد عبدا ولا أمة، وإن الناس كلهم أحرار. وعنه عليه السلام: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. فإذا العقل والدين يتعاضدان، يتآزران، يتكاتفان في القول بأن الإنسان خلق حرا. هذه النقطة الأولى فيما يتعلق بالحرية، وهي التي قلنا بأنه قد نصطلح عليها الحرية الحقيقية أو التكوينية أو الفلسفية، لا مشاحة في المصطلحات، والتي تعني باختصار أن الإنسان قد خلق حرا بأصل الفطرة والتكوين، بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك، أي أنه مختار. المعنى الثاني للحرية أو النقطة الثانية للبحث عن الحرية هي الحرية الفكرية، أي هل أن الإنسان هو حر في تفكيره؟ ونعيد التذكير بمعنى التفكير. قلنا أن الله عز وجل عندما خلق الإنسان جبله على قوة التفكير، قوة الإدراك، قوة التحليل، قوة تجزئة المعلومات والربط بينها. قلنا بأن هذه القوة، أي قوة التفكير، هي أمر فطري أيضا في الإنسان، أي أن الإنسان كائن مفكر، ولذا عرفه المناطق بأنه حيوان ناطق، النطق من التفكير، بمعنى القدرة على إدراك التصورات والتصديقات الكلية. الإنسان عندما يريد أن يمارس التفكير، وهنا قبل أن أدخل في تعريف الحرية الفكرية لا بأس بالإشارة ولو على نحو الجملة المعترضة بأنه لا بد من التمييز بين الحرية الفكرية والحرية العقائدية. الآن عندما أتحدث عن الحرية الفكرية أرجو أن لا يحصل الخلط أو أن يسطبق إلى أذهانكم أن المقصود هو الحرية العقائدية. الحرية العقائدية سنأتي إليها في النقطة الثالثة أو بعد ذلك. الآن أقصد بالحرية الفكرية بهي أن الإنسان عندما يريد أن يفكر لينتج المعرفة، هل هو حر في تفكيره أم أنه مجبر على أن يفكر ضمن قواعد خاصة؟ في هذه النقطة بالتحديد ثمت أمران لا بد من الالتفات إليهما. أولاً، أن الله عز وجل أيضاً كما أنه خلق الإنسان حراً في سلوكه بأن يفعل أو يترك، ثم قد تأتي لاحقا ضوابط وقوانين تنظيم السلوك. يعني الآن الإنسان بأصل الخلقة يستطيع أن يسرق، يستطيع أن يشرب الخمر، وفي نفس الوقت يستطيع أن يترك شرب الخمر، ويستطيع أن يترك السرقة. في أصل الخلقة والتكوين هو قادر على أتيان هذا الفعل أو تركه، وهذا معنى الحرية التكوينية، الحرية السلوكية التكوينية، بأنه في سلوكه قادر على الفعل والترك، ولكن في مرحلة لاحقة قد يأتي القانون ليضبط سلوك الإنسان في اتجاه ما. ولكن عندما يضبط القانون حرية الإنسان في سلوكه، هذا لا يعني أنه نفى الحرية التكوينية. فإذا قال الله عز وجل أو جاء الدين ليقيد هذه الحرية التكوينية ضمن ضوابط وقوانين خاصة بأن قال للإنسان لا تشرب الخمر مع قدرته على ذلك، وإلا لو لم يكن الإنسان قادرا على الفعل والترك معا لا يتوجه إليه التكليف، لأن توجه التكليف يشترط فيه الاختيار، ويشترط فيه الحرية، ويشترط فيه القدرة. أما ما لم يكن الإنسان حرا في التكوين لا معنى لتوجه التكليف إليه والخطاب الإلهي إليه. فالحرية التكوينية هي أحد شرائط توجه التكليف الإلهي، بأن يقول له صلي، بأن يقول له لا تشرب الخمر. وإلا لو كان هو مجبرا على الصلاة لا معنى لتوجه الخطاب، لو كان مجبرا على شرب الخمر لا معنى لتوجه الخطاب بالترك. فإذا الحرية التكوينية في أن يفعل الإنسان أو لا يفعل، يأتي في مرحلة لاحقة القانون والتشريعات أو الضوابط الأخلاقية لتحدد هذه الحرية في دائرة معينة، وسنأتي على ذكرها. فإذا تقنين السلوك ضمن ضوابط معينة لا ينفي الحرية التكوينية. كذلك الأمر الحرية الفكرية، بمعنى قوة التفكير في إنتاج المعرفة، هل هي مغروسة بالفطرة في الإنسان أم لا؟ الإنسان بأصل الفطرة كما أنه حر في سلوكه وحر في تفكيره، أي هو قادر على أن يفكر بشكل حر، بشكل مطلق من القيود والضوابط، يفكر كما يشاء بأصل الفطرة. نعم، إلا ما أودعه الله عز وجل من ضوابط فطرية، هذا موضوع آخر. ولكن الإنسان حر في تفكيره، هو يفكر بشكل حر. الآن هل جاء الإسلام، وهذا سؤال لاحق، ليقيد حرية التفكير وحرية الفكر ضمن ضوابط معينة مثلا؟ هذا بحث آخر سنعرض له. ولكن الإنسان في أصل إنتاج المعرفة وفي أصل الحرية هو يستطيع أن يكون حرا في تفكيره. النقطة الثالثة التي نود أن نتوقف عندها أيضا في موضوع الحرية بعد الحرية التكوينية والحرية يعني الحرية السلوكية والحرية الفكرية، الآن الحرية العقائدية، أي هل أن الإنسان حر في عقائده؟ وبالإضافة إلى الحرية العقائدية بمعنى الاعتقاد بشيء، هل هو حر في التعبير عن عقائده؟ فهل الإنسان حر في عقائده وحر في التعبير عن عقائده وفي إبداء رأيه العقائدي، أم أن الإنسان ليس حرا في هذا المجال؟ ما هو موقف الدين عبارة أخرى من الحرية العقائدية، من حرية الاعتقاد، خصوصا في الزمن الذي أتحفتنا الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان بقرارات ومواد تتحدث عن حرية الإنسان في هذه المجالات أو في غيرها؟ سأذكر مثلا ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في العاشر من كانون الأول عام 1948 بموجب القرار 217,000. في الديباجة ورد العبارة التالية: غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع. وتنص في المادة الثالثة لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. وفي المادة الثامنة عشر لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، في تغيير دينه أو تغيير معتقده، وحريته أيضا يعني يشمل هذا الحق وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة. وأيضا في المادة التاسعة عشر لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة إلى آخره. أيضا في المادة الثلاثين، لا أريد أن أطيل، فإذا الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر حق الإنسان في الحرية العقائدية، في الحرية الفكرية، في الحرية الدينية، في الحرية في ممارسة الشعائر وإقامة الشعائر، الحرية في التعبير عن الرأي، الحرية في تغيير الدين، الحرية في تغيير المعتقد. فإذا أعطت مساحة واسعة جدا للفرد من ممارسة الحرية. الآن السؤال الذي يطرح نفسه أمامنا، ما هو موقف الدين من مجمل هذه الحريات، من الحرية الفكرية، من الحرية الدينية، من الحرية العقائدية، من حرية إقامة الشعائر، من حرية التعبير عن الرأي، من حرية تغيير الدين؟ ما هو موقف الدين من مجمل هذه الحريات؟ هذا ما سيتمحور البحث حوله وما سنحاول أن نجيب عنه في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. ولكن قبل الجواب اسمحوا لي أن نؤسس لنقطة مهمة جدا، وهي نقطة على المستوى العقائدي، لأن ما لم نؤسس لهذه النقطة سيكون هناك خلل كبير في فهم الجواب الذي نريد. النقطة الأولى هي أن موقف الإسلام أو موقف الدين الإسلامي من أي مفردة، من أي أطروحة، ومنها أطروحة الحرية، ينبغي أن يتم فهمه، أن يتم التبصر به ووعيه في ضوء الشبكة المفاهيمية العامة للمنطق الإسلامي، في ضوء الرؤية الكونية العامة للدين الإسلامي. لأننا إذا لم ندخل في الحساب العلاقة العضوية والمتشابكة بين مختلف عناصر الدين الإسلامي سيكون ثمة تشوه في الوعي بهذه الأطروحة أو تلك خارج صيغتها العامة. يعني مثلا إذا أردنا أن نضرب مثالا، إذا جاء مهندس معماري مثلا أو مهندس ديكور ورسم خريطة لبناء معين، تصميم هندسي لبناء معين مثلا، ثم لم يتم هذا البناء، ما زال البناء في مراحله الأولى، هل نستطيع أن نحاكم التصميم الهندسي مثلا لهذا المهندس من حيث الفن والجمال وتحقيق الغاية وإلى آخره فقط في المراحل الأولى من المشروع، أم نحتاج إلى أن يكتمل المشروع ثم ننظر إليه لنرى هل هو مثلا في غاية الفن، في غاية الجمال، في غاية إلى آخره؟ يعني بعبارة أخرى، إذا أردنا أن ننظر إلى المشروع في مراحله الأولى في بداياته، لا نستطيع أن نصدر حكما يكون هذا الحكم مثلا موضوعيا بل سيكون هذا الحكم غير موضوعي. كذلك مثلا لو تم البناء ونظرنا إلى جزئية خاصة من هذا البناء بمعزل عن كامل التداخل والتشابك الهندسي بين والترابط مثلا الهندسي بين كامل أجزاء البناء، نظرنا إلى جزء خاص وأردنا أن نحاكم هذه الجزء بمعزل عن كامل الخريطة وبمعزل عن كامل التصميم، لن نستطيع أيضا أن نصدر إلا حكما سلبيا مثلا. لماذا؟ لأنه سيكون هناك اجتزاء في نظرتنا. إذا أردنا أن نصدر حكما إيجابيا أو سلبيا لابد من أن ننظر إلى كامل البناء وإلى كامل أجزاء البناء وإلى ترابط أجزاء البناء وإلى العلاقة العضوية التي تدخل في وحدة نظامية لهذا البناء، فنقيم مثلا هذا الجزء أو ذاك الجزء من هذا البناء. كذلك هو الإسلام، إذا أردنا أن نقارب هذا التشبيه، الإسلام بناء كلي، الإسلام منظومة متكاملة، لا يمكن أن ننظر إلى جزئية بحيث نعزلها ونفكها عن كامل البناء وننظر إليها بمفردها. كما مثلا يحب لعبة البازل، لا يمكن أن ينظر إلى قطعة من المركب العام للبازل ويقول أن هذه القطعة مشوهة أو كذا. هذه القطعة لها وظيفتها، لها دورها في المركب العام. إذا عزلت هذه القطعة عن المركب العام ستنظر إليها بعبثية، أنه ما هي وظيفتها، ما هو دورها، لا تلعب أي دور. باختصار، إذا أردنا أن نحاكم أي أطروحة في ضوء المنطق الإسلامي لابد من أن نموضع هذه الأطروحة في البناء العام، في البناء الإسلامي العام، من دون أن نعزلها، لأننا بذلك سنكون قد نظرنا إليها وحكمنا عليها بشكل غير موضوعي. الآن إذا أردنا أن نربط، يعني نعطف هذا الحديث حول مفردة الحرية، لنربط مفردة الحرية بالمنظومة الإسلامية، بالمنظومة العقائدية الدينية القرآنية، أين نموضع مقولة الحرية؟ الحرية ترتبط بأصل عقائدي قرآني فلسفي ما شئتم فعبروا مهم جدا، وهو في جوابنا أو في نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي صفاته؟ ما هي خصائصه إن صح التعبير؟ كيف ننظر إليه؟ الله سبحانه وتعالى في عقيدتنا هو خالق كل شيء، وإذا كان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فهذا يتفرع عنه أنه مالك لكل شيء، تبارك الذي بيده الملك. وإذا كان مالكا لكل شيء فهذا يتفرع عنه أنه رب لكل شيء، أنه مدبر لكل شيء، أنه ولي على كل شيء. الله هو الولي، له حق التصرف، والولاية الإلهية تعني أن إرادة الله سبحانه وتعالى، أن إرادة الله سبحانه وتعالى نافذة في كل مراتب الوجود وذرات الوجود. يحق لله سبحانه وتعالى أن يتصرف في كل شيء في هذا الوجود، يمتلك القدرة على التصرف ويحق له أن يتصرف، لأن كل شيء هو ملك سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذن الولاية التكوينية الإلهية التي تعني نفوذ الإرادة الإلهية في كل ذرة من ذرات الكون نتيجة ملكية هذا الكون لله سبحانه وتعالى، هذا يعني أن الله هو الخالق وهو المالك وهو الرب وهو الولي، وهو الذي يملك حرية التصرف في هذا الكون. هذه نقطة مهمة وحساسة. لماذا؟ لأننا نرتب عليها بأنه قد ذكرنا، يعني أريد إعادة تعريف الحرية، نفي سيطرة الغير ونفي سلطة الغير، هذا يترتب عليه ما أسس له العلماء بأنه لا سلطة لأحد على أحد، لا سلطة لأحد على أحد، لا ولاية لأحد على أحد. الولاية بالأصالة أولا وبالذات، الولاية الذاتية هي خاصة بالله سبحانه وتعالى. كل من هو عدا الله سبحانه وتعالى، كل من هو سوى الله سبحانه وتعالى إنما يمكن أن يكون له ولاية، إنما يمكن أن يكون له تصرف، إنما يمكن أن يقيد حرية الآخرين ويكون له سلطة على الآخرين في أبدانهم، في عقائدهم، في أموالهم، في تصرفاتهم، في إلى آخره، إنما يكون أن يكون له، إنما يمكن أن يكون له هذا النحو من السلطة وهذا النحو من السيطرة على الغير الذي يضاد حرية الغير، إنما يكون بترخيص إلهي وبإذن إلهي. وكل من يتصرف تصرفا تجاه الآخر بنحو يكون هذا التصرف مقيدا لحرية الآخر وضابطا لحرية الآخر، ما لم يكن بترخيص إلهي وبإذن إلهي وبإرادة إلهية يكون تصرفا عدوانيا. وبعبارة مختصرة، هذه الحرية التكوينية التي منحها الله عز وجل للإنسان بأصل الخلقة ليس لأحد حقا تكوينيا في التسلط عليها والسيطرة عليها والتقييد لها أو تقييدها إلا في ظل العناية والإرادة الإلهية. وهذه نقطة جدا مهمة. إلى هذا الحد يقدس الله سبحانه وتعالى حرية الإنسان بأنه في الأصل يمنحه الحرية بأصل الخلقة، ثم يقول له بأنه ليس لأحد سلطة عليك كما ذكرنا في الروايات، وإن الناس كلهم أحرار، لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. فالحرية مقدسة في الإسلام بهذا المعنى. نعم، النقطة الثانية أيضا، ليس لأحد حق في تقييد حرية الإنسان إلا بإذن إلهي. ولماذا بإذن إلهي؟ لأن الله هو الخالق وهو المالك وهو الرب وهو الولي وهو المولى. وهنا ندخل إلى أن إبداء الموقف من الحرية العقائدية أو الدينية أو الشعائرية أو حرية التعبير عن الرأي، تحديد الموقف تجاه هذه الحريات لابد من أن يقع في ضوء السؤال التالي: ما هو الموقف الإلهي من أن يكون الإنسان حرا في عقائده؟ ما هو الموقف الإلهي من أن يكون الإنسان حرا في ممارسة شعائر دينه؟ ما هو موقف الإسلام إلى آخره، موقف الإلهي. النقطة التي تأتي بعد هذا السؤال هو الدخول إلى الحرية العقائدية. هل الإنسان حر في عقائده؟ وبعبارة أخرى، ما هو الموقف الإلهي من حرية الإنسان في الاعتقاد؟ يعني هل الإنسان حر في أن يكون موحدا أو مشركا؟ هل الإنسان حر في أن يكون مؤمنا أو ملحدا؟ هل الإنسان حر في أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو زرادشتيا؟ الجواب باختصار في أن الله سبحانه وتعالى صحيح أنه خلق الإنسان حرا على المستوى التكويني والفكري بأنه يستطيع أن يفكر كيف يشاء، ولكنه أراد منه أن لا يكون حرا في العقيدة، بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان، ليس هنا الاستطاعة التكوينية وإنما هنا دخلنا إلى التكليف المراد منه، أي أن الله عز وجل ماذا يريد من الإنسان. لأن الإنسان إذا كان حرا في التكوين ليس حرا في كيفية استخدام هذه الحرية. انتبهوا إلى هذه المفارقة دقيقة جدا. إذا كان الإنسان حرا في التكوين فهو ليس حرا في أن يتصرف في حريته ويوظف حريته ويستغل حريته كيف يشاء، وإنما الإرادة الإنسانية وحرية الإرادة الإنسانية والاختيار الإنساني لابد من أن يقع ضمن الإرادة الإلهية. يعني عليه أن يصرف على الإنسان أن يصرف حريته فيما يريده الله عز وجل، لأنه هو صاحب الحق في هذه الحرية. لأننا إذا سألنا الإنسان من الذي منحك هذه الحرية، من الذي وهبك هذه الحرية، سيجيب الله عز وجل. فالله عز وجل هل من حقه أن يقيد حريتك وأن يطلق حريتك، أم ليس من حق الإله أن يفعل ذلك؟ من حق الله عز وجل أيضا أن يقيد حرية الإنسان، وأن يقيد إرادة الإنسان، وأن يقيد اختيار الإنسان. بمعنى أن الإنسان إذا عاش تجاذبا بين كفتي ميزان أو بين محورين، المحور الأول في أن يعيش حرية الإرادة مطلق العنان، يتصرف كيف يشاء في ضوء قناعاته الذاتية ورغباته الخاصة وأهوائه الشخصية، وينتخب ما يريد من خيارات في الحياة على مستوى العقيدة والأخلاق والمشاعر والسلوك، بين هذه الكفة وبين كفة أخرى، بأن الإنسان ليس من حقه أن يستخدم حريته كيف يشاء، وإنما عليه أن يستخدم حريته ويوظف إرادته بما يتطابق مع الإرادة الإلهية. بين هاتين الكفتين عقيدتنا تقول بأن الإنسان ليس من حقه أن يتصرف في ضوء قناعاته الخاصة ورغباته الذاتية، وإنما من حق الله عز وجل عليه أن يصرف إرادته وحريته بما يتطابق ويتوافق مع الإرادة الإلهية. لأن لنرى، هل الإرادة الإلهية أرادت للإنسان أن يكون مشركا؟ هل الإرادة الإلهية أرادت للإنسان أن يكون ملحدا؟ هل الإرادة الإلهية أرادت للإنسان أن يكون على النصرانية المنحرفة أو اليهودية المنحرفة؟ الجواب قطعا في ضوء المنطق القرآني لا. الله عز وجل أراد للإنسان أن يكون موحدا، أراد للإنسان على المستوى العقائدي أن يكون موحدا، أن يكون معتقدا بلا إله إلا الله. أراد للإنسان على المستوى العقائدي أن يشهد لمحمد بالنبوة، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا على المستوى العقائدي الإرادة الإلهية تعلقت في أن يكون الإنسان موحدا مسلما. فليس هناك حرية في العقيدة بمعنى أن الإنسان قد منحته الإرادة الإلهية حق انتخاب الدين الذي يشاء، وحق اختيار الدين الذي يشاء، وحق اختيار العقيدة التي يشاء. الله عز وجل قيد هذه الحرية وقيد هذا الاختيار بما هو حق. وبعبارة أخرى، إن محورية الإرادة الإنسانية مقيدة في إطار ما هو صادق وما هو صواب وما هو حق. ليس من حق الإنسان أن يذهب إلى الأساطير والخرافات وأن يقول مثلا عيسى هو إله، أو أن يقول الصنم كذا هو إله، أو أن يقول الكوكب كذا هو إله، أو أن يقول البقرة كذا هي إله. ليس من حقه هذا، لم يمنحه الله عز وجل هذا الحق. نعم، لو منحه الله عز وجل هذا الحق وقال أيها الإنسان أنا قد خلقتك حرا في تكوينا، وخلقتك حرا في أن تختار العقيدة التي تشاء، وأنت مبرئ الذمة يوم القيامة أمامي في أن تختار العقيدة التي تشاء. لو اخترت أن تؤمن بأن المسيح ابن مريم، لأن المسيح ابن مريم هو إلهك، فأنت بهذا الخيار ولديك الحق بذلك. أو أن تختار بأن عزير هو إله، وأن تختار بأن هبل هو إله، وأن تختار بأن كذا هو إله، فأنت لك الحق. لم يأذن الله عز وجل بذلك، فالإنسان على المستوى العقائدي ليس حرا. وهذه نقطة من الواضحات في ضوء المنطق القرآني، أن الإنسان ليس حرا على المستوى العقائدي. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، بأنه هل الإنسان أيضا هو حر على مستوى الممارسة؟ قلنا على المستوى العقائدي ليس حرا، الآن على مستوى الممارسة في التعبير عن العقيدة، إذا أراد أن يعبر عن عقيدته هو اللي هو حر في التعبير عن العقيدة، في سلوكه إذا أراد أن يمارس سلوكا معينا هو هل هو حر في سلوكه؟ الكلام هو الكلام، أن المحورية هو النظر إلى الإرادة الإلهية، هل الإرادة الإلهية أرادت لهذا الإنسان أن يكون حرا في التعبير عن عقائده، أن يكون حرا في فعل الصلاة أو ترك الصلاة، أن يكون حرا في الصوم وترك الصوم، أن يكون حرا في شرب الخمر، أن يكون حرا في أن يكذب أو يصدق، في أن يسرق أو لا يسرق، هل أرادت الإرادة الإلهية ذلك أو تعلقت الإرادة الإلهية بذلك؟ الإرادة الإلهية أرادت للإنسان أن لا يكون حرا في إرادته على المستوى السلوكي، ولذلك نحن نقول أيضا على المستوى السلوكي على الإنسان أن يكون في جميع حركاته وسكناته وتروكه وأفعاله، أن يكون في جميع ذلك سائلا مستفسرا عن الإرادة التشريعية الإلهية، ماذا يريد الله عز وجل مني في هذا الموقف أو ذاك الموقف، هل أنا أفعل أو أن أترك؟ الإنسان أيضا في التصرف ليس حرا في أن يتصرف كيف يشاء وكيف يحلو له، وإنما أيضا حريته الاجتماعية، يعني في أنشطته الاجتماعية، في أنشطته الاقتصادية، في أنشطته السياسية، في أنشطته التربوية الأسرية التعليمية، في أي نشاط من الأنشطة التي يريد الإنسان أن يمارسه لابد من أن تكون إرادته اختياره حريته في ضوء الحرية وفي ضوء الإرادة وفي ضوء الإرادة التشريعية الإلهية. وبناء عليه ندخل إلى نقطة مهمة جدا، بأنه قد يقال بأنكم بهذه الطريقة، بأنه إذا الإنسان أراد أن يكون مطيعا لله في العقيدة، إرادته خاضعة لإرادة الله في العقيدة، إرادته خاضعة لإرادة الله في الأخلاق، إرادته خاضعة لإرادة الله في أنشطته الاقتصادية، إرادته خاضعة لإرادة الله في أنشطته الإعلامية السياسية الاجتماعية إلى آخره، فأين هي مساحة حرية الإنسان؟ الجواب بأن هذه الإشكالية كل من يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياءه، هذه الإشكالية لم تفهم عمق الرابط بين العبودية لله والحرية في ضوء عقيدتنا بأنه هناك تناسب طردي وعكسي بين الاتصال بالمطلق الذي هو الله عز وجل والخضوع لإرادته وبين التحرر والانقطاع والانعطاق. يعني نحن نعتقد بأنه كلما طابق الإنسان بين حريته وإرادته وبين الإرادة الإلهية كلما أصبح أكثر حرا، كلما أصبح أكثر حرية. وبعبارة أخرى هناك علاقة وطيدة بين الخضوع لله أو لإرادة الله وبين الانعطاق والتحرر، بحيث إن درجة حرية الإنسان تكون مناسبة ومسانخة لدرجة عبوديته لله. إذا كانت درجة عبوديتي لله هي واحد فتكون حريتي واحد، إذا كانت درجة عبوديتي لله 10 فتكون حريتي 10. فكلما استغرقت واندكت إرادتي، كلما اندكت إرادتي بإرادة الله سبحانه وتعالى، كلما انعطقت وتحررت وزادت حريتي، لأنني كلما اتصلت بالله وبسلطة الله كلما انعتقت من سلطة غيره. ولذلك ورد عندنا نحن في الروايات من ترك الشهوات كان حرا، يعني أنت الذي تريد أن تندفع مع شهواتك فلا تصلي ولا تصوم وتشرب الخمر وتسرق وتزني وتكذب بعنوان الحرية، أنت أصبحت أسيرا للشهوة، أصبحت أسيرا للهوى، وأن أكون أسيراً لله عز وجل هو أفضل من أن أكون أسيراً للهوى وللشهوة. ولذلك في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام إن صاحب الدين رفض الشهوات فصار حراً. ولذلك أيضاً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من قام بشرائط العبودية أهل للعتق، الذي تندك إرادته بالإرادة الإلهية ويقول أنا أريد ما يريد الله عز وجل يصبح أهلاً للعتق ويكمل أمير المؤمنين، ومن قصر عن أحكام الحرية أعيد إلى الرق. فحرية الإنسان الحقيقية هي في أن يسأل أو تندك إرادته في الإرادة الإلهية، وأن يعمل في ضوء الإرادة الإلهية لا في ضوء قناعته الذاتية. ولذلك نلاحظ مثلا في نص جميل للشهيد السيد محمد باقر الصدر يقول فيه: وأما الحرية في الإسلام فهي تحتفظ بالجانب الثوري من الحرية، وتعمل لتحرير الإنسان من سيطرة الأصنام. هنا لا يقصد الأصنام المنحوتة من خشب أو من طين أو من صخر فقط، سيكمل الشهيد الصدر عبارته، وتعمل لتحرير الإنسان من سيطرة الأصنام، كل الأصنام التي رزحت الإنسانية في قيودها عبر التاريخ، ولكنها تقيم عملية التحرير الكبرى، أي الإسلام يقيم عملية التحرير الكبرى هذه على أساس الإيمان بالعبودية المخلصة لله. فعبودية الإنسان لله في الإسلام بدلاً عن امتلاكه لنفسه في الرأسمالية هي الأداة التي يحطم بها الإنسان، انظروا هنا، هي الأداة التي يحطم بها الإنسان كل سيطرة وكل عبودية أخرى. العبودية لله عبودية واحدة، أما العبودية لغير الله هي عبوديات متعددة، أرباب متفرقون خير، عبد للمال، عبد للشهوة، عبد للهوى، عبد لقائد سياسي، عبد لنظرية اجتماعية، عبد لقانون معين، كل سيطرة وكل عبودية أخرى. لأن هذه العبودية، أي العبودية لله في معناها الرفيع، تشعره بأنه يقف، وسائر القوى الأخرى التي يعايشها على صعيد واحد أمام رب واحد، فليس من حق أي قوة في الكون أن تتصرف في مصيره، أن أنعطك من أي قوة، ليس من حق أي قوة أن تتصرف في مصيره إلا القوة الإلهية. والحرية في مفاهيم الحضارة الرأسمالية حق طبيعي للإنسان، وللإنسان أن يتنازل عن حقه متى شاء، وليست كذلك في مفهوم الإسلام، لأن الحرية في الإسلام ترتبط ارتباطا أساسيا بالعبودية لله. فلا يسمح الإسلام للإنسان أن يستذل ويستكين ويتنازل عن حريته. ونحن الآن على مشارف محرم، على مشارف النهضة الحسينية، نفهم هذا المعنى بشكل أعمق، نفهم ما معنى أن يكون الإنسان حرا في الخطاب الحسيني. على كل حال يكمل الشهيد الصدر حول هذه القضية مستشهدا بآية قرآنية كريمة، وهي لنضع عنهم إصرهم والأغلال، أي أن الإسلام جاء ليضع عن الإنسان أي قيد، أي إصر، أي وثاق إلا الوثاق الإلهي، وبذلك يكون الإنسان حرا. يقول، يتابع الشهيد الصدر يقول: وأما الإسلام فموقفه من الحرية يختلف بصورة أساسية عن موقف الحضارة الغربية، فهو يعني بالحرية بمدلولها السلبي أو بالأحرى معطاها الثوري الذي يحرر الإنسان من سيطرة الآخرين ويكسر القيود والأغلال التي تكبل يديه، ويعتبر تحقيق هذا المدلول السلبي للحرية هدفا من الأهداف الكبرى للرسالة السماوية بالذات، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخره. فالإنسان، الخلاصة عند الشهيد الصدر، فالإنسان عبد لله قبل كل شيء، وهو بوصفه عبدا لا يمكن أن يقر سيطرة لسواه عليه أو يخضع لعلاقة صنمية مهما كان لونه، لون تلك العلاقة وشكل تلك العلاقة. وباختصار، إنما الإنسان كلما استغرق في بحر العبودية لله سبحانه وتعالى، كلما انعطق وتحرر من سيطرة الأرباب والآلهة المصطنعة التي تمثلت عبر التاريخ بصور مختلفة، سواء كانت أصنام أم كواكب أم نجوم أم أحبار أم رهبان أم أنبياء أم سلاطين أم زعماء أم إلى أم هوى أم إلى آخره. هذه نقطة مهمة جدا في فهم الحرية في ضوء الرؤية الإسلامية. النقطة المهمة الأخيرة التي أود أن أشير إليها، وطبعا الحديث عن العلاقة بين الدين والحرية حديث طويل جدا لا نستطيع أن نختصره في محاضرة واحدة، ولكن هذه النقاط التي أحب أن أركز عليها. النقطة الثانية المهمة جدا التي أحب أن أركز عليها هي الإشكالية التي قد تثار حول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الآن إذا رأينا شخصا يقوم بسلوك معين خاطئ مثلا، يرتكب محرما أو يترك واجبا، وجئنا وأمرناه بالمعروف ونهيناه عن المنكر، قد وهذا كثيرا ما نسمعه، يقول لماذا تتدخل في حياتي الخاصة؟ هذا شأني، هذه حريتي، أنت تتعدى على حريتي. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تعد على حريات الآخرين؟ هو تدخل في حياتهم الخاصة؟ هنا البحث جدا طويل، ولكن أنا أريد أن أشير إلى ثلاث نقاط بشكل سريع جدا أيضا بما يسعه الوقت. النقطة الأولى، عندما يعيش الإنسان في مجتمع ما وينتمي إلى مجتمع ما، لا يستطيع أن يعتبر خياره الفردي في هذا المجتمع هو خاص به. يعني لا يستطيع أن يأتي إنسان مثلا ويأتي مثلا بإطار سيارة ويحرقه حتى ولو كان في أرضه ويقول هذه حرية شخصية طالما أنه يلوث البيئة. ليس من حقك أن تمارس حريتك الشخصية عندما تريد، عندما تلوث البيئة مثلا. أيضا ليس من حق إنسان مريض مرضا معديا أن يتنقل مثلا كمرض COVID-19 مثلا أو الكورونا، أن يتنقل بين الآخرين، يصافح الآخرين، يقبل الآخرين، يسلم على الآخرين، يحتك بالآخرين تحت شعار بأنني حر في أن أتنقل من أي مكان إلى أي مكان، من مكان إلى مكان. طالما أن حريتك تتعدى ذاتك لتصبح اعتداء على الآخرين، أنت هنا ليس من حقك أن تقول بأنني حر وأن هذه حريتي. كيف نربط يعني كيف نربط هذه القضية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قبل أن أربطها، يعني حتى البعض الملحدين مثلا كالفيلسوف الوجودي الفرنسي جان بول سارتر مثلا، في فهمه الفلسفي للخيارات الفردية الحرة وعلاقة هذه الخيارات بالمسؤولية الاجتماعية، يقول عبارة جدا مهمة، يقول عندما نقول إن الإنسان مسؤول عن نفسه لا نعني أن الإنسان مسؤول عن وجوده الفردي فحسب، بل هو بالحقيقة مسؤول عن جميع الناس وكل البشر. عندما نقول إن الإنسان يختار نفسه بنفسه، نعني بالتالي أن الإنسان الذي يختار نفسه إنما يختار طبعا لذلك جميع البشر. وفي الواقع يعني هذا كلامه، إن كل عمل نقوم به يخلق الرجل الذي نريده، وفي نفس الوقت يخلق بنفس الوقت الرجل الذي نرغب في أن نكونه. فإذا اختار الإنسان في أن يكون شيئا معينا فهو بذلك يؤكد قيمة اختياره، لأنه لا نستطيع أبدا أن نختار الشر، إنما نختاره لا يكون إلا الخير، ولا خير في نظرنا إذا لم يكن خيرا للجميع. وبعبارة أخرى، أن أي خيار تمارسه في الحياة العامة هو ليس خيارا فرديا، هو خيار للجماعة، لأنك عندما تختار شيئا كأنك تقول للآخرين اختاروا هذا الشيء، لأن الإنسان عادة لا يختار لنفسه إلا الأفضل. فكأنك إذا شربت الخمر مثلا أمام عموم الناس، أو سرقت أمام عموم الناس، أو مارست أي رذيلة أمام عموم الناس، لا تستطيع أن تقول لي إذا جئت لأمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر أنك تتدخل في حريتي، لأنك أنت تلوث البيئة الإيمانية العامة، أنت بمعصيتك تلوث المناخ الإيماني. ولذلك مثلا عندما يعني بعض الأنبياء عليهم السلام قال إني لعملكم من القالين، يعني من المبغضين، أنا عندما أعترض عليك وعندما أسجل اعتراضي عليك إنما أسجل اعتراضي عليك عندما تمارس هذه المعصية في الاجتماع العام، أما بين جدران بيتك فلا أتجسس عليك. ولذلك يكون أنه ليس هناك خيار فردي بالحرية إذا أراد أن يمارس اعتداء على الأمن الروحي للمجتمع الإيماني، أن يمارس اعتداء على الأمن الأخلاقي للمجتمع الإيماني، عندما تريد أن تتعدى جدران منزلك لتخرج إلى الحياة الاجتماعية العامة لتمارس اعتداء على الأمن الإيماني للمجتمع، ليس هذا خيارا فرديا، وإنما هذا يصبح له علاقة بالبيئة الاجتماعية العامة. ولذلك هذا ما نفهمه في الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. أنت الآن في سفينة اجتماعية واحدة، ارتكابك للمعصية هو خرق في هذه السفينة، فأنت تذهب بإغراقنا معك، فنحن نأخذ بيدك نحو الطاعة من أجل أن ننجيك. ولذلك نلاحظ مثلا في نقطة جدا حساسة أيضا فيما يتعلق مثلا في السنن الاجتماعية والتاريخية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا نحن نعلم بأن المجتمع الذي يكون مجتمعا ظالما فاسدا فيه الترف والسوء والفسق والإجرام يعم العذاب للجميع، وإذا كان مجتمعا صالحا يعم أيضا النعيم للجميع. فأنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أريد أن أخلق مجتمعا صالحا، وهذا الشخص الذي يمارس الرذيلة في المجتمع هو يضر بصلاح المجتمع مما يؤدي إلى سنة الهلاك. وهذا تفصيل طويل لا أريد أن أدخل فيه كثيرا حول السنن الاجتماعية والتاريخية عن عمر بن عوف عن المنكر، وأيضا حول الرضا مثلا، الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه إلى آخره. باختصار أن ممارسة الأمر بن عوف عن المنكر هو وإن كان مثلا باعتبار الآخر هو مقيدا لحريته ولخياراته الفردية، ولكن هذا التقييد هو من أجل الحفاظ على المصلحة الاجتماعية العامة وتأمين بيئة آمنة ومناخ روحي آمن. نكتفي بهذه النقاط حول العلاقة بين الدين والحرية، والحمد لله رب العالمين.